الحمد لله، الحمد لله النافذ حكمه وأمره، الدائم فضله وبره، سبحانه لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره، فتبارك اسمه وجل ذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وحجته على عباده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما يجازي نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحيةً تجوز إليكم كل سد وعائق، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق، لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تآمر أفراد سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا خطير المآزق، فسدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق. معاشر المسلمين، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم جميعا وطاب منكم الممشى وطابت منكم النفوس والقلوب، وجعل خطواتكم هذه في ميزان الحسنات يوم الحسرات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحمد الله لي ولكم على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان والحكمة والقرآن، ثم أزيده تبارك وتعالى حمدا وثناء أن فرج جل وعلا بعد الغم وكشف بعد الهم ويسر بعد العسر وسرح بعد الحبس. عباد الله، لا يزال العبد في هذه الدنيا يتقلب في منازل العبودية، فإنه إما أن يكون مبتلا بخير فيشكر الله عليه، أو أن يكون مبتلا بشر فيصبر لله عليه، كما قال جل وعز: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال سبحانه: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنه ينبغي أن نتذكر في هذه الساعة أحبتي أن كل إنسان يقلده الله جل وعلا مقاليد الدعوة إليه، ويشرفه بمسؤولية الدلالة عليه أنه يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلك طريق الأنبياء والمرسلين والنبيين والعلماء العاملين والدعاة المخلصين، وأن العبد الذي يرفع لواء الدعوة فإنه يكون عرضة لعدة أمور، ذلك أن طريق الدعوة لم يكن أبداً محفوفاً بالورود والرياحين، وإنما هي طريق وعرة قد حفت بالمخاطر وملئت بالعوائق والمزالق، إلا أن يثبت الله تبارك وتعالى صاحب الدعوة إلى الله. يقول جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ويقول تعالى مسليا لحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهي سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يوم أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل على خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده وترتعد فرائصه يقول: إني خشيت على نفسي، فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان أقرأ الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد تنصر وأصابه العمى، فقال: قص علي خبرك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في غار حراء في جبل النور بمكة، شرفها الله وزادها تعظيما وتشريفا وتكريما. فقال ورقة وهو يصور معالم المنهج والطريق الذي سيسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه والتزم منهجه ودعا إلى سنته وشريعته، قال: إنه الناموس، أي الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام، ليتني فيها جذعا، أي قويا فتيا، إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم وقد ذعر مما سمع: أو مخرجيهم، أي من بلدي ومن داري. قال: أجل، إنه ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، إلا عودي، إلا عاداه من شاء الله تبارك وتعالى، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. هذا هو الطريق عباد الله، فإن من دل على الله ودعا إليه يكون عرضة لذلك ولأكبر من ذلك. يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان أرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن المقتدين والمستمعين والمحبين للدعاة إلى الله تعالى وللعلماء وكل من يعمل لدين الله جعل الله لهم متبعين ومستمعين، أنهم كذلك عرضة للابتلاء والاختبار، فلم يكن ما تعرضنا إليه بأمر الله تعالى مجرد ابتلاء شخصي لنفسي، وإنما هو ابتلاء واختبار لكم كذلك، رجلا كان فيكم أو امرأة. إنما حصل يا عباد الله كان بأمر الله وقضائه وأمره، والله جل وعلا لا يكون شيء في كونه إلا بأمر منه، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس وللأمة معه وبعده: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ويقول جل وتبارك: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. يقول علقمة رحمه الله تعالى تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل يصيبه أو تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن يبرأ النفس ومن قبل أن ينزل تلك المصيبة كتبها الله تعالى في كتاب عنده قبل أن يخلق الناس وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فهو ابتلاء واختبار لصاحب الدعوة ولحامل لوائها في مكانه، في محرابه أو على منبره أو في أي ثغر من ثغور الدعوة، وهو كذلك اختبار وامتحان، لا أقول لأنصاره وإنما لأتباع الحق، وإنما أقول لمتبعيه ومستمعيه ومحبيه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في مثل هذه المحن وتجاه هذه الفتن يتميز الناس عباد الله، فتعرف إذا امتحنت حبيبك من عدوك، وتميز وقتها صاحبك الحقيقي من الصاحب المزيف. يختبر الناس ويتكلم الناس ويختلف الناس في مواقفهم، في مواقفهم وتصريحاتهم اختبر الناس، والله جل وعلا يسجل الأقوال والأفعال. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قد يكثر أصحابك وأحبابك والمدعون للمحبة لك، لكن متى يتميز عندك الكاذب من الصادق منهم؟ إذا ما ابتلاك الله تعالى وامتحنك واختبرك. إي والله، وكلها دروس وعظات وعبر للأفراد والمجموعات، وكل ذلك من تذكير الله تعالى لنا بأن هذا السبيل ليس سبيلا سهلا، وليس طريقا يسيرا ومعبدا، ولكنه طريق خطير. يقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الأحبة الكرام، ومهما طال الليل لا بد أن يبزغ الفجر، ومهما اشتد الكرب فلا بد أن يعقبه النصر، ومهما استحكم العسر فلا بد أن يأتي بعده اليسر، فهي سنة من سنن الله تعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لا بد أن ينجلي الظلام وأن تنقشع الغمامة في يوم من الأيام ليدرك العبد أن الله جل وعلا يقلب هذه الأحوال عليه أو على أمته وإخوانه، وإنما ذلك كله في بوتقة الاختبار والامتحان. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ولرب نازلة يضيق الفتى بها ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا يفرج. أيها الأخيار، دعوتم الواحد القهار والعزيز الجبار والكريم الغفار أن يجمعنا بعد هذه الفرقة وهذا الشتات، وها قد استجاب الله تعالى لدعائكم وأعطاكم منالكم ونوالكم منة منه ورحمة وامتنانا. ثم ما الذي تعرض إليه العبد إذا قارن نفسه؟ لا أقول بالأنبياء عليهم السلام، فهم في مقام لا يبلغه أحد، بل بمن دونهم من الصالحين والعلماء العاملين والدعاة المخلصين. وإنما هو كما قال ربنا ومولانا: ولنبلونكم بشيء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أيها الأحبة في الله، لا بد أن نخرج بدرس بعد هذه الفتنة والمحنة التي عصفت بقلوب وزعزعتها وزلزلتها، والتي هي من تقدير الله عز وجل. من الدروس المستفادة أيها الأخيار أن ولاء الإنسان ينبغي أن يكون لله ورسوله وللمؤمنين، وأن لا يعلق ولاءه على شخص أو لإنسان، فإن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما قال سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ثم من الأمور المتقررة في هذا المقام أنه يجب أن نعلم جميعا أن الدعوة إلى الله أبقى من الداعية، الدعوة إلى الله أكبر وأبقى من الدعاء. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله، ولأن العقيدة، ولأن دين الله تبارك وتعالى إلى بقاء. وأما الدعاة وأما العلماء فإلى زوال وإلى فناء. فالذي تكفل بنصرة الدعوة والذي ضمن علو الدين وإظهاره هو الذي أنزله. يقول تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله لو كانت الدعوة الإسلامية، ولو كان العمل الإسلامي، ولو كانت الجهود التي يبذلها أصحابها في سبيل هذا الدين تزول وتنتهي لانتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، في ذلك اليوم الذي نزل فيه الدرس قاسيا ليؤدب الصحابة رضي الله عنهم وتتأدب الأمة من بعدهم، يوم أن هتف الهاتف إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد مات، حتى ألقى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيوفهم ونبالهم ورماحهم، فنظر إليهم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لما أنتم على هذه الحال؟ قالوا: انتهى هذا الدين، انتهى الأمر، لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحكم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونزل الدرس مؤدبا ومعلما ومرشدا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا له من درس أيها الأخيار، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، فهل انتقاله إلى الرفيق الأعلى؟ وهل موته الذي كتبه الله عليه إنك ميت وإنهم ميتون، هل بموته صلى الله عليه وسلم ماتت الدعوة؟ هل بموته مات الإسلام وانتهى أمره وانطفأ نوره؟ كلا والله، كلا والله، لأن الدين أبقى من أهله، ولأن الدعوة أبقى من الداعية. ولذا إذا ما تعرض صاحب الدعوة لعقبة كأود فحالت دونه ودون إسماع صوته أو إيصال نصحه إلى إخوانه إلى أحبابه إلى مستمعيه، فلا بد أن يستمر ركب الدعوة إلى الله، ولا بد أن تبقى عجلة الدعوة إلى الله دائرة لتدور بدوران عجلة الزمان. إنما هو درس ينبغي أن نعيه، فلا تجعل ولاءك إلا لله، ولا براءك إلا لله تبارك وتعالى، وإنما نحن عبيد ضعفاء إلا به، وفقراء إلا من عطائه، وجهلاء إلا من تعليمه جل جلاله. اليوم نحن أحياء ونحن عرضة للموت، واليوم نحن أحرار ونحن عرضة لما هو ضد ذلك. فنوائب الدهر قد صرفها الله تعالى ودبرها، والإنسان عرضة في هذه الدنيا لما لا يمكن أن يخطر على باله أو يكون في حسبانه، لكن سل الله تبارك وتعالى السلامة، وسله العون والعافية، وسله أن يجعلني وإياك عند الضراء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، إن الدعوة إلى الله وإن دين الله تبارك وتعالى منصور بنصر الله سبحانه، وبشريات كثيرة تدل على ذلك، وإنما هي مجموعة من الأدلة أزفها إلى حضراتكم، لأنني أرى أن بعض رياح اليأس والقنوط قد هبت وأثرت في نفوس وقلوب، قد عرف القنوط إلى رجال سبيله، وإليك لم يعرف القنوط سبيلا. يقول جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ويقول تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ويقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول جل وعز: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله تعالى بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. انظر، هل بقي بيت لم تقرع دعوة الإسلام آذان أصحابه ومتساكنيه؟ تجد الإسلام في القطب الشمالي، تجد الإسلام تدوي دعوته في جبال الهيمالايا، تجد الإسلام في عواصم الكفر وفي عواصم الشرك وفي عواصم الإلحاد. ترى المساجد كثرت، بعد هذه المحنة خرجت فألفيت البيوت بيوت الله والمساجد قد انتشرت بشكل ملفت للانتباه، حتى إنك لتسير في بعض المدن من ضواحي باريس وهي مدينة مونتوراي فيها 11 مسجدا لله عز وجل، 3600 فرنسي يعتنقون الإسلام كل عام وهذه تصريحات إعلامية أو شبه رسمية، أما العدد الحقيقي فهو أكبر من ذلك بكثير. وقل مثل ذلك في سائر بقاع الأرض، لأنه نور تكفل الله جل وعلا بإتمامه وبنصره. فالدين الإسلامي دين الفطرة، يتماشى مع فطرة الإنسان رغم كيد الكائدين، رغم حقد الحاقدين، رغم كذب الكاذبين، رغم تشويه المشوهين، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي الحديث الذي رواه أحمد أيضا وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض، أي في رؤيا في منامه، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الله أكبر. قد يقول قائل: هذه بشريات في وقت دون آخر، فنحن في وقت اشتد فيه الكرب واستحكم فيه الأمر وتأزمت الأحوال، ولكن لا يجوز أبدا أن نقنط من رحمة الله، فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أو أن نيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه بشريات لنصرة الدعوة ونصرة الإسلام وعلوه وتمكنه، شاء من شاء وأبى من أبى. في ساعة عصيبة ولحظة يسيرة تألب فيها الأعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ساعة سجلها القرآن كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إنها ساعة تألب الأحزاب واجتماعها حول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءوا بما يزيد على 12,000 قريش وغطفان والأحابيش والأمة الغضبية، والطابور الخامس من المنافقين المخادعين جاءوا كما قال تعالى: من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. الله أكبر، يبتلى قلب عمر ويزعزل قلب أبي بكر، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فما الذي حصل يا عباد الله؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق ليحول بينه وبين أعدائه، وقد اشتد البرد وعظم الكرب وقل الطعام واشتد الفقر وكثر العدو وقل الناصر وكثر المخذل من المنافقين الذين قال الله عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآيات. ما الذي حصل؟ شرع المؤمنون في حفر الخندق فعرضت لهم كدية، صخرة صماء عجزوا على تكسيرها وتفتيتها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وغيره، وسنده صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة في عمق الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ووضع ثوبه وأخذ المعول وقال: بسم الله، وضربها فكسر ثلثها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر أبوابها من مكاني هذا. ثم ضرب الثانية بعد أن قال بسم الله، ثم قال: الله أكبر، والله أعطيت مفاتيح فارس، وإني لأبصر المدائن وقصورها الحمر من مكاني هذا. ثم ضرب الثالثة فتفتتت الصخرة وهو يقول: الله أكبر، والله لقد أعطيت مفاتيح اليمن، وإني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. فأسألكم بالله، فتحت فارس أم لم تفتح؟ فتحت الشام أم لم تفتح؟ فتح اليمن أم لم يفتح؟ فتح المشرق أو المغرب أم لا؟ ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فاقبلوا بشارة الله وبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري أن وفد بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الحبيب المصطفى: يا بني تميم اقبلوا بشارة الله. فقال وفد بني تميم: قد قبلنا البشارة يا رسول الله فأعطنا. فتغير وجهه حتى رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. فأقبل وفد اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا بشارة الله. فقبلوا بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر الدين وأهله، وأن يخذل من خذل الدين ومن خذل عباده المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى عرضة للتشويه، وصاحبها عرضة كذلك للتشويه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقب بأنه صابئ،
ويقال عنه إنه كذاب ويرمى بالسحر والكهانة، بل وقد يوصف بالجنون كما قال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لكن الشأن يا إخوتي ألا يلتفت الدعاة إلى الله تعالى وأتباعهم ومحبوهم والمستمعون لهم إلى تلك الأمور، فهي سنة الله تعالى في الكون لا تتبدل ولا تتغير، إنها سنة الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة وبين ما ينفع الناس أو يضرهم، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. تلك شنشنة معروفة من أخزم كما قالها الأول، فالشأن ألا يلتفت الإنسان إلى ذلك، كما وصى ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال جل جلاله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تشوه الدعوة وتلصق بها مصطلحات وكلمات تعرفونها وتسمعونها يوميا، ولكن لا ضير إن شاء الله عز وجل، فلسنا أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكرم على الله منه معاذ الله، بل ذلك لتمحيص القلوب والامتحان النفوس، كما قال تعالى محذرا أن يرتد الإنسان على عقبيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الآيات. فهذا أمر لا بد أن يكون. ثم ما هي الدعوة؟ ثم ما هي دعوتنا؟ إننا ندعو إلى توحيد الله وعبادته وإفراده بكل أنواع العبودية دون سواه، لأنه الإله الحق ومن سواه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. آمنا بالله وحده ونصرف جميع العبادات إلى الله وحده وكفرنا بمن سواه، فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، سواء كان حجرا أم بشرا أم حيا أم ميتا أم شمسا أم قمرا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أحبتي في الله، ثم إننا ندعو إلى الالتزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نخرج عن قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي إلا لأجل ذلك ولا نعادي إلا لأجل ذلك، هما الكتاب والسنة، عاملين بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم قد توصف الدعوة كذلك بأنها دخيلة على البلاد وعلى العباد، وأننا أتينا بدين جديد، معاذ الله إلا أن نكون على الإسلام وإلا أن نكون على التوحيد وإلا على أن نكون على سنة محرر العبيد عليه صلوات الله وسلامه. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه صابئ، إنه صابئ أي مغير لدين آبائه وأجداده، يقال إنها دعوة دخيلة، ووالله ما الدخيل إلا ما خالف هويتنا العربية والإسلامية، هذا هو الدخيل. أما ما وافق الكتاب والسنة وأما ما وافق الكتاب والسنة وهويتنا العربية والإسلامية فليس دخيلا في شيء، توصم بأنها مستوردة وأن ثمة أجندات شخصية أو دولية أو قومية نريد تنفيذها، ومعاذ الله والله ما هو إلا مذهب مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة
وإلا أقوال علماء بلادنا من أهل الزيتونة من أهل السنة والجماعة لا نخرج عن أقوالهم ولا نستدل بأقوال غيرهم. فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إنما هي بضاعتكم ردت إليكم، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. نعم أيها الأحبة الكرام، ولكن لا بد أن ينصر الله تعالى الحق وأهله، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. إنه لا بد من الصبر ومن الثبات. وإياك إياك أيها الحبيب في الله وأيتها الأخت في الله، إيانا جميعا أن نرتد على أعقابنا، فإن الله حذر وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فلا بد من أن نقول الحق ولا نخاف بالله لومة لائم، لكن بأسلوب مصبوغ بالحكمة، بالحكمة البالغة، حتى يتحقق الإصلاح وحتى نصلح ولا نفسد ونبني ولا نهدم ونجمع ولا نفرق. روى أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. إنه عهد أخذه الله علينا على كل من حفظ القرآن والسنة، هو عهد وليس أمرا نفعله على سبيل التنفل، ليست مزية ولا إحسانا ولا فضلا مني ولا من إخواني من الدعاء أن ندعو إلى الله وأن نعلم الناس دين الله تعالى، وإنما هو عهد وميثاق عاهدنا الله عليه. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وروى أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس من أن يقول حقا إذا شهده أو علمه فإن ذلك لا يقرب من أجله ولا يباعد من رزقه من أن يقول حقا أو أن يذكر بعظيم. الأرواح بيد الله، والأرزاق بيد الله، والمستقبل بيد الله، والنافع والضار هو الله تبارك وتعالى. والرسالة التي أريد أن أرسلها لا أقول لأعدائي، فلا أريد أن يكون لي أعداء، وإنما لمن لم يفهمني، كما قال القائل وإنما الناس أعداء أو أعداء ما يجهلون. وقال تعالى قولا أصدق من ذلك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أقول لكل المشوهين ولا أقول للأعداء، بل لمن لم يفهموا اسمعوا وأنصتوا واستمعوا وتحروا وتثبتوا. ونحن منهجنا منهج رفق ولين، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق، الذي قال عليكم بالرفق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، وفي لفظ ما لا يعطي على العنف. منهجنا ودعوتنا مبنية على هذا الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أرسل أبا موسى ومعاذا وعليا إلى اليمن دعاة إلى الله بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آذاه الكفار المشركون عبدة الأوثان آذوه وكذبوه وضربوه وأسالوا دمه إلعنهم ادعوا عليهم، قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا، وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نعم نحن إلى الحوار إلى النقاش إلى الإقناع، كل يعرض بضاعته وكل يقدم دليله، ولا يفسد ذلك للود إن شاء الله تعالى قضية. ونسأل الله لنا الثبات على الأمر، ونسأل الله لنا ولإخواننا الهداية والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفائه الأئمة المهديين الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لأمر دينك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم للبلاد والعباد رحمة ولا تجعلهم نقمة يا حي يا قيوم. اللهم سدد خطانا وخطاهم على طريق الحق، ووفقنا وإياهم للعمل لفائدة البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل تونس واحة للأمن والأمان والرخاء والاستقرار، اللهم اجعل تونس واحة للأمن والأمان والرخاء والاستقرار، اللهم اجعل تونس واحة للأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عياذنا فبك نعوذ. أعذنا وأعذ بلادنا من شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في كل مكان. اللهم أرخص أسعارنا وأصلح ذرارينا وأولادنا. اللهم احفظنا علينا احفظ علينا نعمك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد، اللهم تحيي به البلاد، وترحم به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل أذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.